الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق هناك موردان يسقط فيهما الأرش دون الرد. المورد الأول لو كان العوضان من الأجناس الربوية، التوجيه هل يجوز أخذ مثل بيع كيلو حنطة جيد بكيلو حنطة رديء؟ قلنا قد يقال لا يجوز أخذ الأرش لأنه عليكم السلام ورحمة الله يستلزم الزيادة الموجبة للربا، ولكن العلامة رضوان الله عليه قال عليكم السلام ورحمة الله قال بأنه يمكن أن يقال يجوز، وذلك لأن هذه الزيادة زيادة ليست في الابتداء وإنما بعد ذلك، وأدلة الربا لا تحرم مثل هذه الزيادة البعدية. ثم الشيخ الأنصار رضوان الله عليه أوضح هذا الكلام بالمقدمتين اللتين ذكرناهما بالأمس. المقدمة الأولى فهذا يكون تلتفتوا له حتى حينئذ نربط بحثنا. المقدمة الأولى أن الأرشاء عليكم السلام ورحمة الله ليس جزءا من أحد العوضين، وإنما هو مجرد غرامة من قبل الشارع. المقدمة الثانية ما دام الأرش ليس جزءا بل غرامة لا يستلزم ذلك الزيادة الربوية، وكلتا المقدمتين أوضحتهما أنا بالأمس ولا أكرر. ثم بعد ذلك قلنا بأن الشيخ الأعظم يقول يمكن أن يقال بأنه لا يجوز أخذ الأرش، وذلك لمقدمتين أيضا. هنا نحن وصلنا بينا المطلب ما طبقنا العبارة، فراح أبين المطلب ثانية حتى أطبق لمقدمتين. المقدمة الأولى هي أن أدلة الربا تقول يشترط في الربويين التساوي في المقدار كيلو بكيلو، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أدلة الربا تدل أن الصحيح والمعيب في باب الربا يعدان بمقدار واحد من جنس واحد وبمقدار واحد، فإذا كان عندنا كيلو حنطة صحيحة وكيلو حنطة معيبة في مثل هذه الحالة هذا يحسب تساوي في الجنس وتساوي في المقدار، ولا تقل هنا وصف الصحة مفقود، إذن فلا بد من إضافة ماذا؟ ربع كيلو إعلام نضيفه على المعيب مع المعيب حتى يساوي ذا. كلا الشارع عدهما بمقدار واحد، الكيلو من هذا يساوي الكيلو من ذاك، يعني كأن وصف الصحة المفقود بمثابة ماذا؟ قلنا الموجود. ووصف والعيب الذي هو موجود كأنه ماذا؟ مفقود في نظر الشارع. فإذا كان كذلك، إذا كان وصف الصحة كأنه موجود حتى في المعيب كأنه موجود، إذن هذا معناه بالدلالة الالتزامية، إذن هذا معناه بالدلالة خوش يعني في الاستفادة لطيفة مع أنها بسيطة عن واقعان، لكنها لطيفة والتفاتة جميلة. أي فوصف الصحة مع أنه مفقود لكن مع ذلك لا يجوز لك أن تطالب بالأرش. لماذا؟ لأجل أن الشارع عد وصف الصحة كأنه موجود، معنى مفقود عده كأنه موجود، وإذا عده كأنه موجود إذا ما يجوز كل مطالب الأرشي، لأن الأرشي الذي طالبه مقابل من طالبه مقابل وصف الصحة عرفا لغة هكذا. بعد الأرش حينما يطالب به يطالب به مقابل وصف الصحة، وحيث أنه وصف الصحة كأنه موجود في نظر الشارع، إذا ما يجوز لك المطالبة ماذا بالأرشي. وهي حلوة هاي الاستفادة، أنا بنائي وهي حلوة يا أخي، لكن من أين فهمنا على أنه وصف الصحة في نظر الشارع كأنه موجود؟ من المقدمة الثانية قلنا، لأن الشارع عد الصحيح والمعيب بمقدار واحد، عدهما بمقدار واحد يكشف عن ماذا؟ أن وصف الصحة وإن كان مفقود لكن في نظر الشارع كأنه موجود. هذه ما استفاده ماذا الشيخ قدس الله روحه. خلينا نشوف يطلع هذا المطلب من العبارة، الحاصل مطلب لطيف، لكن مع الأسف العبارة مع الأسف ما أدري والله شلون هاي. لو احنا هاي مطالبنا الجميلة تبين بالعبارات الظريفة اللطيفة ما أجمل ذلك يا أخي. على أي حال، لا واحد يقول ما يصير كتاب مكاسب، أي شن حجي مطالبنا يا أخي ثقيلة، هي شو تقولت كلمة الألفاظ نوضحها ألفاظ نجيب هذا، مع ذلك هي مطالبنا يا أخي ثقيلة، بعد ليش نثقل أكثر ماذا بالألفاظ؟ ذاك الذي مطالبه ليست ماذا ثقيلة، ذاك يحتاج إلى على أي حال. زين، هذا ولكن يمكن أن يدعى أن المستفادة من أدلة تحريم الربا، بس شوف كلتا المقدمتين الشيخ يريد ماذا؟ واحدة يدخلها في بطن الأخرى في أحشاء الأخرى لا يفصل بينهما. يمكن أن يدعى أن المستفاد من أدلة تحريم الربا، يعني تحريم الربا يعني شنو؟ عطف تفسير يعني حرمة المعاوضة إلا مثلا بمثل، بعد ملاحظة أن الصحيحة والمعيبة جنس واحد. هذه المقدمة جنس واحد، أن صحيحة والمعيب جنس واحد، هذه اللي أنا ذكرتها مقدمة ثانية صحيحة ولا، ويعبرون جنس واحد يو بمقدار واحد، شنو المناسب شي يقولون شي يقولون واحد خون ندري احنا جنس واحد، شنو الحنطة الرديئة وهي الحنطة الجيدة، هو واضح على أنه ماذا جنس واحد، جنس 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 حنطة جنس، فمقصود الشيخ من جنس واحد يعني ماذا؟ هاي هواي مهمته مو بنات على أنا، هي أساس المطلب هذه، هي كان يقول بمقدار واحد صدق كان المطلب ماذا يتضح كل الزين، لكن عبر بجنس واحد هذا بين المطلب يصير غامض. زين، بعد ما لاحظنا هذه المقدمة وهو أن الشارع يقول لابد ماذا كيلو بكيلو زيادة للصير، هاي أولا، وثانيا الشارع يقول الكيلو من الرديء يساوي الكيلو من الجيد، يساوي هما من حيث المقدار واحد. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي نستفيد هذا أن وصف الصحة ما يمكن الطالب لأجل بشيء لأنه كل موجود بعد نظر الشارع، ولذا عدهما مقدار واحد. نستفيد أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض. بلي مولانا وكان الأنسب شنو شي يقول أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالموجود فلا تستحق ماذا؟ إذا كان يعبر العيب أن العيب في أحد الجنسين هنا يقول كالمعدوم مناسب لا يترتب على وجوده، يعبر هنا وجود. على أي حال المطلب صار إن شاء الله واضح بعد، فمناسب يقول أن وصف الصحة كالموجود لا يترتب ماذا على فقده استحقاق عوض لأنه موجود بعد ينحسب. ومن المعلوم إذا صار كالموجود بعد شو تريد الطالب؟ طالب بالأش آخر الأش مقابل وصف الصحة، إذا قلنا وصف الصحة كالموجود إذا قلنا بعد شو تريد الطالب؟ ومن المعلوم أن الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا هكذا في نظر عرف في نظر الشارع، فإذا كل موجود وصحة إذا نطالب بماذا غير هذا الأرش مغير وصف الصحة؟ قلنا كل موجود بعد شوكوش حدك إذن خلاصة 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 شنو الخلاصة؟ فالعقد على المتجانسين يعني حنطة بحنطة لا يجوز أن يصير سبب،
بالتالي إيش راح يصير؟
لاستحقاق أحدهما على الآخر زائدا على ما يساوي الجنس الآخر. أنت تستحق على ذاك كيلو، على من دفع إليك المعيب تستحق عليه ماذا؟ كيلو، لا كيلو وربع. وإن دفعت أنت كيلو لكن لا تستحق عليه إلا ماذا؟ كيلو واحد. كيلو وربع، ربع مقابل وصف صح؟ لا يمكن. وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما، المعاوضة معاوضة متجانس الحنطة بحنطة مبنية على هذا، أنه مقابل وصف صح المفقود لا يمكن أن تضع ماذا؟ ربع كيلو مقابل وصف صح المفقود. بناء المعاوضة بين بناؤها الشرعي، لا بناؤها العرفي، الشرعي شرعا حسب ما يستفاد من الأدلة أن وصف الصحة لا يوضع مقابل شيء. بناء المعاوضة بين الحنطة والحنطة على هذا، أن لا يوضع مقابل وصف الصحة شيء. ثم يقول قدس سره، لكن مع ذلك في القلب شيء يا أخي، شيء شيء شيء. شوف انظر الشيخ ايش قد عظيم، يبين مطالب راقية عالية ولكن مع ذلك بلي. يقول في النفس شيء، وما هذا احيانا الا للتقوى. على اي حال في النفس شيء اشكال من هذا، انه ارش يجوز اخذه او ما يجوز. انا بعدني فيه تردد عندي، ويكون الانسان بلي 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 بلي، بعض الوقت يصرفه يراجع مطلبين. المطلب الاول الذي يراجع ادلة الربا، اذا عندك خلق يا اخي راجع. والمطلب الثاني ادلة الارش. خب شنو اراجع؟ شو اسوي في ادلة الربا؟ اراجع شو اسوي؟ اي نقطة اراجعها؟ ها، لاحظ ان ادلة الربا تحرم كل زيادة، وان كانت في لا في البداية بل كانت في النهاية في البقاء، وبعنوان الغرامة، حتى لو كانت بعنوان الغرامة لا بعنوان جزء من احد العوضين. هذا راجع أدلة حرمة الربا حتى نفهم أنه هل تحرم كل زيادة وإن كان بعنوان غرامة وبعد ذلك تستحق، أم تحرم فقط ما كان جزء من أحد العوضين وفي البداية. هذا في أدلة الربا، راجع أدلة الربا وحقق هاي النقطة. والنقطة الثانية الذي لا بد وأن تراجع، وين قلنا؟ في الأرش. لاحظ أن حقيقة الأرش ما هي، ماذا يستفاد من الروايات؟ هل أن الأرش جزء من أحد العوضين أو أنه غرام؟ إن شاء الله تجيب لنا الجواب، فلعلك تقول لي شيخنا جبت لك الجواب، يلا شنو الجواب؟ وإن كان الجواب أن الأرش غرام، هاي وين؟ من المراجعة الثانية استفدنا. والمراجعة الأولى مثل الذي استفدنا من عدها ماذا؟ أن الغرامة ليست محرمة. الزيادة إذا كانت غرامة ليست محرمة في باب الربا. الذي محرم جزء من أحد العوضين، أما الغرامة ليست محرمة. إذن فنفتي بأنه بما أن الأرش غرامة ودفع الغرامة ليس بمحرم، الزيادة الغرامة الذي بعنوان غرامة ليست محرمة، إذن يجوز المطالب الأرشي. أما إذا فرض مراجعتك الثانية أثبتت أن الأرش جزء من أحد العوضين، أو أثبتت أنه غرامة وثبت ماذا من المراجعة الأولى؟ أن الزيادة ولو غرامة ما يجوز أخذها، فحينئذ نقول هذا الأرش ما يجوز أخذه، لأنه إما جزء من أحد العوضين واضح ما يجوز أخذه، وإما غرامة، والغرامة أما بحسب أدلة الربا ما يجوز. التفت إيش قاعد أحكي ولا التفتت؟ يقول لابد وأنه بل تصرف بعض وقتك في هذا. أقول ما أدري بعد تحقيق الذي ذكر الشيخ الآن، هم نحتاج إلى هذا بعد؟ شو أنا أشوف بعد ما نحتاج للمراجعة الأولى ولا للمراجعة الثانية، لأن بالتالي الشيخ قال أدلة الربا يستفاد منها أن وصف الصحة كالموجود 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 كالموجود. إذا صار كالموجود، شو الطالب بشنو؟ لا إله إلا الله. إيه طالب بشنو يا رجال؟ طالب بالعرش شنو؟ طالب كان موجود. لا إله إلا الله. بعد ما نحتاج لا إلى المراجعة الأولى ولا إلى المراجعة. أنا هيك أشوفه بعد. هذا المقدار يكفينا بعد. إذا تم أن المستفاد من الأدلة أن وصف الصحة كان موجود. بعد شكو ما تقول لي؟ بلي؟ إذا قلنا وصف الصحة كالموجود كأنه موجود بعد يجي يستفاد ماذا؟ الأدلة الذي تقول على أنه الحنطة الرديئة والحنطة الجيدة لا يجوز فيها الزيادة كيلو بكيلو إلى آخره، يعني الصحة كالموجود. وبعد هذا وانتهى، بعد انتهى بداية ونهاية، بعد ما يحتاجه أقول موجود بعد انتهى. هذا ولكن يمكن أن يدعى. بل العفو العفو، والمسألة في غاية الإشكال ولا بد من مراجعتي يا مسألة أنه يجوز أخذ العرش أم لا، ولا بد من مراجعة أدلة الربا حتى نفهم ماذا. دير بالك على هالعبارة المختصرة، هالعبارة شو المختصرة ايش قد شي المعاني، حتى نفهم على أنه الأدلة الربا تحرم كل زيادة ولو غرامة ولو في النهاية، فقط ما كان جزء من أحد العوضين وفي البداية، هاي في أدلة الربا. وثانيا في الراجع مراجعة ثانية في فهم حقيقة الأرش، أن الأرش هل هو جزء من أحد العوضين أو هو ماذا؟ غرامة. من كلتا المراجعتين بلي قد بلي ترتيب بعد ذكرت الكياش شلون. وسيجيء بعض الكلام فيه إن شاء الله في بحث الأرش، نقول على أن الأرش هل هو غرامة أو هو جزء من أحد، وإن شاء الله نثبت أنه غرامة. قلنا بأن الأرش يسقط في موردين، المورد الأول إذا كان العوضان متجانسين، هذا فرغنا الآن بحمد الله والمنة فرغنا منه. فإذا سألوك بالامتحان بعد كم يوم قالوا لك على أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ما هو رأيه، هل يجوز أخذ الأرش أم لا يجوز؟ تجاوبهم استشكلت، قال في المسألة غاية اي التهمت غالبا دائما للشيخ الأنصاري، ماكو سوي مشكل وفيه تردد، غالبا هو يجي الشيخ. على اي حال فرع الشق الثاني يا اخي، المورد الثاني الذي يسقط فيه الأرش، المورد الثاني الذي يسقط فيه الأرش دون الرد، ما اذا كان العيب لا يوجب نقص القيمة. وهذا واضح، اذا العيب لا يوجب نقص القيمة هو واضح. بعد شكو بعد شكو عرش بعد لماذا؟ احنا الارش ناخذه هو الفرق بين الصحيح قيمة الصحيح قيمة معيبة. اذا فرضنا القيمة المعيب لا تقل قيمته في قيمة الصحيح، وحين هذا الفرق ما موجود حتى يكون الفرق هذا ارش، وهذا واضح. لكن هذا هل له مثال يا اخوان؟ اذا الرد يجوز لانه عيب، ارش لا يجوز لان هذا العيب لا يجب نقصان، واضح هذا صار كبرويا واضح. لكن الى مثال هذا يا اخي، عيب لا يوجب نقصان القيمة، هو عيب لكن لا يجب نقصان. لعل المثال لذلك الخصاء، اذا كان العبد مخصيا الخصاء عيب لانه نقيص عن الخلق أصلية، ولكن لا يوجب نقصان القيمة، بل لعله يوجب الزيادة. العبد المقصي يشترونه يفتشون عليه، خصوصا الأثرياء أصحاب القصور المشيدة، ليش؟ حتى يجعلون خادم، وحتى يكون واسطة بين المرء وزوجه. إيه يا أخي، يدخل على الزوجة بعد المرأة مات بلا ساتر بلا حجاب، بلي مولانا، لأنه خص لا يخافون، الزوج لا يخاف من ناحيته، لا يخاف على زوجته على أي حال، فيشتروا لعله بقيمة أرقى، فإذا لا يوجب نقصان. إلا ولكن قد يقال إنه هذه الزيادة زيادة القيمة إنما هي لغرض عند بعض الناس، لغرض فاسد عند بعض الناس. وإذا فرض أن الغرض كان غرضا فاسدا وعند بعض الناس فلا يوجب ماذا؟ عدم نقصان القيمة، بل تكون القيمة ناقصة. يعني هذا غرض عند بعض الناس، غرض فاسد عند بعض الناس، فلا يوجب نقصان القيمة، عدم نقصان القيمة بل تكون القيمة ناقص. نظير لو فرض على أنه إنسان يأتي في الأسواق يفتش عن العنب، العنب العنب الذي ماذا صار حامضا لبقائه الطويل، صار حامضا الذي احنا نعبر عنه في لساننا العادي المحمض، يفتش عن هذا لجودة الخمر، لجودة خمره يفتش عنه. هذا هل يوجب أن العنب المحمض هل يوجب أنه قيمته ماذا ترتفع حينئذ أو تكون مساوية لقيمة الصحيح؟ لا، قيمة هابطة. وإن كان هذا الإنسان يفتش عليه، لكن بما أن هذا الغرض غرض لبعض الناس لا لكل الناس، وغرض فاسد، لأجل هذا حينئذ القيمة تكون هابطة لا أنها تبقى مرتفعة تساوي قيمة الصحيح. في الخصاء هم لعله كذلك، الخصاء صحيح بعض الناس يفتشون عن العبد المعصي، لكن هذا غرض لبعض الناس وغرض ماذا فاسد. قد يقال هكذا، ثم يجيب الشيخ يقول أما قولك أنه هذا الغرض غرض لبعض الناس نادر فهذا باطل، بل كثير من الناس ماذا، المسألة ليست مسألة نادرة، لا حتى الأتقياء الكذا افترض هم ما يفتشون ماذا. سمنا نروح للأتقياء، هم الناس الذي شي يسمونه غير الأتقياء، ما شاء الله نص الناس ثلاثة أرباع الناس. فالغرض ليس غرضا نادرا هذا، بل في مسألة العنب المحمض بل الغرض نادر هناك، أما هنا الغرض شائع. وما دام الغرض شائعا وكثيرا إذن على هذا الأساس القيمة ماذا تدور؟ مدار الأغراض الشائعة، إذا الغرض كان شائع فالقيمة تبقى حينئذ مرتفعة ولا تهبط. وأما قولك بأن هذا الغرض فاسد، فأفرض فاسد، فأفرض فاسد، كون الغرض فاسدا لا يؤثر على القيمة العرفية، قال بعد قيمته العرفية مرتفعة وإن كان لغرض فاسد، فساد الغرض لا يستوجب هبوط القيمة عرفا، بل تبقى القيمة العرفية ماذا مرتفعة. وطبيع الشارع المقدس ماذا ليس له في باب القيمة تحديد غير التحديد المدار غير المدار العرفي، بهذه المدار ما كانت قيمته عند العرف، القيمة الشرعية تدور مدار القيمة العرفي. فإذا العرف يرى على أن القيمة مرتفعة وإن كان الغرض فاسد، فإذا على هذا الأساس ماذا؟ بل مولانا بل، فإذا على هذا الأساس مثال، فإذا على هذا الأساس مثال ماذا؟ الصحيح هذا المثال ماذا؟ صحيح. إذا يعني التمثيل بالخصاء نقول بأنه عيب، ولكن القيمة لا تهبط به لأن الغرض في المقصي شائع وإن كان فاسدة، هذا المثال صحيح، طبق العبارة. إذا لا أرشد. يقول قدس سره الثاني ما لو لم يوجب العيب، المورد الثاني من الموردين اللذين لا أرشد إن كان رد موجود، ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة مثل الخصاء قلنا، فإنه لا يتصور هنا أرش. ليش لا يتصور؟ لأن الأرش نقصان القيمة، الفرق بين القيمة الناقصة والقيمة ماذا التام، وهنا النقص ما، فإنه ليس هنا أرش حتى يحكم بثبوته، يعني بثبوت الأرش. نقطة مثال ماذا يقول، وقد مثلوا لذلك بالخصاء في العبيد، يعني العيب الذي لا ينقص القيمة، وقد يناقش في ذلك بأن الخصاء موجب في نفسه لنقصان القيمة لفوات بعض المنافع عنه، يعني عن العبد المقصي، وهو ماذا؟ الفحولة يا أخي مطلوبة، وبهذه نقصت زالت هذه بالخصاء، فإذا هو قيمة ناقصة. وإنما يرغب في الخصاء قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة، أغراض الفاسدة ماذا؟ أعني عدم تستر النساء منه، فيكون واسطة يا أخي في الخدمات بين المرء وزوجته، وهذا المقدار يعني هذا المقدار من الغرض الذي هو غرض فاسد وغرض نادر، نادر فاسد، فاسد نادر، لا يوجب زيادة في أصل المالية، كان المناسب أن شي يقول لا يوجب عدم نقصان، مو نقصان، عدم نقصان. ماذا؟ عدم نقصان في المالية. مو مناسب يعبر يا ولا كيفك بعد ما أدري والله شنو. فهو كعنب معيوب يرغب فيه لجودة خمره، كيف نال غرف فاسد وناجر تكون القيمة ناقصة، ولا يمنع هذا الغرض الفاسد النادر من عدم نقصان القيمة، كذلك في موردنا. بعدين يتراجع الشيخ يقول لكن الإنصاف أنه لا، هذا الغرض ليس نادر بل شائع، أن الراغب فيه يعني في الخصي لهذا الغرض حيث يكون كثيرا لا نادرا، بحيث لا يقدح ما يضر في قيمته المتعارفة. هنا موجود في قيمة المتعارفة، المناسب شيء يصير في قيمته، في قيمته. التفتت ما أدري شاقول يا ولا، قيمته المتعارفة لولا هذا الغرف كم؟ إذا 100 دينار، الآن ما أتفادهم خصوه 100 دينار. خب ليش؟ أن الغرض شائع في الغرض في الخصي أمر شائع، ما دام هكذا الغرض شائع صح أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقدارا، الراغبون يرغبون في دفع ماذا؟ نفس قيمة الصحيح، يدفعونها للخصي، صح أن هذا الثمن يجعل مقدارا لمالية الخصي. فكأن هذا الغرض، فكأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، بل فاسد الغرض خليه يكون فاسد، قلنا الفساد ما يأثر كون الغرض فاسد، وصحة الغرض وفساده لا دخل له في المالية العرفية كما لا يخفى. وبالجملة الخلاصة فالعبرة في هنا موجود عندنا في هنا موجود عندنا في المقدار المالية، والمناسب في مقدار المالية بحذف الألف واللام من كلمة المقدار، بعد ما أدري بكيفك. فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بعزائه، بعزاء ذلك الشيء، بعزاء ذلك الخصي، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم، يعني أغراضهم ماذا، بل هم لهم ماذا أغراض في ذلك، أغراض في أنفسهم، أغراض شائعة كالعبد غير الخصي، أم من جهة أغراض أنفسهم يطلبونه للفحولة وغير ذلك، أم من جهة بيع على من له غرض فيه، هو ليس له غرض في الخصي، هو شي يسوي، هو إنسان متدين لا يريد يبيع على من يريد الخصية، فلو المدار على الرغبة الناس، هسه الرغبة قد تتولد لأغراض أنفسهم، هم يريدون الخصية أم لا، هم لا يريدون الخصية وإنما يشترونه لأجل أن يبيعونه على من يريده، مع كثرة ذلك المشتري، بحيث المشتري الخصي كثير وعدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات، وإلا إذا نادر يلحق بالاتفاقيات لا 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 لا، هذا لا تكون القيمة دائرة مداره، القيمة تدور مدار الغرض الشائع العام لا النادر مسألته. خب قلنا فيما سبق قلنا مرة يسقط الرد دون الأرشي، وذكرنا كم مورد، 4 موارد، ومرة يسقط الأرش دون الرد ذكرنا كم مورد، موردان. الآن نذكر الموارد التي يسقط فيها الرد والأرش معان معان معان. المورد الأول يا أخي الذي يسقط فيه الرد والأرش، العلم بالعيب، إذا المشتري قبل أن يشتري كان عالما بالعيب فحينئذ لا يجوز له الرد ولا يجوز له الأرش. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول يا أخي القصور في المقتضي، يعني المقتضي للخيار، الدليل على الخيار ماذا كان؟ الدليل على خيار العيب أمران. الأمر الأول شنوش كان؟ إطلاق شرط ضمني، يعني هكذا العقلاء يتبانون اعلاما على شراء الشيء بشرط ان يكون سالما، هذا الدليل الاول كان لعلما لثبوت الخيار. الدليل الثاني لثبوت الخيار هو الروايات التي تقول من اشترى معيبا له الخيار، وكلاهما يا اخي كلا الدليلين المنظور قاصر عن الشمول لصورة العلم بالعيب، قاصر عن الشمول. أما الدليل الأول فمن الواضح الشرط الضمني متى موجود؟ إذا كان المشتري جاهل بالعيب. أما إذا عالم بالعيب هل هناك شرط ضمني؟ لا. وأما الدليل الثاني الروايات، فلأن الروايات كلها منظور فيها صورة جهل المشتري، لأن تعبر هكذا لو اشترى شيئا ثم علم بالعيب، هكذا تعبر ثم علم، هذا ثم علم يعني معناه كان أول جاهل. ثم انكشف له العيب. فإذا الأدلة المثبتة للخيار تثبت المنظور فيها صورة الجهالة، أما صورة العلم لا تثبت فيها الخيار. فدليلنا الأول، هاي التفت لي يا أخي، دليلنا الأول على عدم ثبوت الخيار في صورة العلم بالعيب هو القصور في المقتضي. الدليل الثاني على عدم ثبوت الخيار التمسك بمفهوم صحيحة زرارة. تتذكرها صحيحة زرارة يا لا؟ 254 صفحة 254 تتذكرها وما تتذكرها؟ وبقول أبي جعفر عليه السلام، هو ما قال زرارة هناك رضوان الله عليه، الشيخ من لم يقل هذه الرواية كانت، أيما رجل، أنا أقرأ لك إياه وبالله شوف شلون مفهومها يستفاد منه ولا، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ، هاي واحد، ولم يتبين له، ولم يتبين، لم يتبين يعني شنو لم يتبين؟ يعني لم يتضح، لم يعلم به. هذا الشخص إذا اشترى شيء معيب والبائع لم يتبرأ والمشتري لم يتبين له العيب، في مثل هذه الحالة إذا أحدث حدث جديد ليس له الرد، فقط له الأرش، وإذا لم يحدث حدث جديد له ذلك. خب إعنان هذه الرواية بمفهومها ماذا تدل؟ هي الرواية قالت له خيار شوكت إذا لم يتبين له، مفهومها ماذا؟ مفهومها ماذا؟ يعني إذا تبين له مولانا مفهومه يعني إذا تبين له علم به يعني ليس له الخيار. هذه هي هذا الدليل ماذا؟ الثاني، وهو مفهوم صحيحة زرارة. لكن الشيخ الأنصاري هنا قال وفيه نظر، في هذا الدليل الثاني نظر، التمسك بالمفهوم فيه نظر. واحتار العلماء أن الشيخ لما قال فيه نظر ليش فيه نظر؟ يلا تعال قول ليش فيه نظر؟ ايش بيها يا اخي هاي الرواية ايش بيها؟ ما تقول لي عايزة فرد شي اقرأ لك يا دور الوخ، عايزة فرد شي قول لي ليش الشيخ يقول فيه نظر؟ وقاعد يقول الشيخ ايما رجل اشترى، اقرأ لك يا دور الوخ، وبه عيب ولم يتبرأ، يعني اما اذا تبرأ فلا خيار له، ولم يتبين له يعني اذا تبين له يعني لا خيار له. ليش تقول شيخنا فيه نظر؟ قد واحد التفتوا، ترى التفتوا لهذا المطلب شنو شلون قاعد ابين لكم اياه، كل هذا من خارج الكتاب، مطالب دقيقه التفتوا اليها. ليش الشيخ قال فيه نظر؟ قد واحد يقول انما قال الشيخ فيه نظر لاجل انه هذا محفوظ السلامه اشبه شيء بمفهوم ماذا؟ الوصف، بمفهوم الذي يسمونه القيد، ما ادري اللقب، قيد لقب، لقب قيد، ما ادري شنو. ايه قد واحد يقول ومفهوم اللقب مثلا ماذا، مفهوم الوصف مثلا ماذا، مفهوم القيد مثلا القيد والكذا ما الى مفهوم. قد واحد يقول، قد واحد يقول لا الشيخ قال هذا فيه نظر لأجل على أنه هاي قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. يعني الإمام قاعد يفترض هذا الموضوع، يقول في هذه الحالة هكذا يوجد خيار، أما في غيرها يوجد خيار أم لا مسكوت. ارزق ولدا. هاي قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. اذا تحقق الولد اختنه بعد ما له غرض اذا لم يتحقق ذاك ما له شغل. يقول لو فرضنا هذا الموضوع تحقق رزق الولد رتب عليه الختان. نعم كذلك لو فرضنا هذا الموضوع تحقق وهو اشتريت شيئا به عيب ولا تبرية ولا ولا ولم تعلم به بلي 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 لك الخيار. اما اذا تبين لك شلون ساكت. قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ليس لها مفهوم. فلعله يقال انه لا مفهوم. الشيخ رضوان الله عليه قال فيه نظار لاجل ان الرواية ليس لها مفهوم. اما ليش ليس لها مفهوم؟ اما من باب هذا مفهوم مصرف مفهوم قيد مفهوم ما ادري ايش يسمونه واللقب والكذا ليس له مفهوم. واما من باب قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع بعد ما ادري انت تريد تفكر وتلزق لي منا ومنا واما واما هم جيب لي ما يخالف فد ثلاثة اربعة عشرة هم سوي لي. لكن يرد اولا وثانيا. اما اولا فنقول بان ظاهر الرواية الامام في مقام الضبط والتحديد قاعد يحدد متى يثبت الخيار. المقام مقام التحديد متى؟ اذا لم يتبرأ واذا لم يتبين. هذا ظاهره في مقام التحديد. ومع كون الامام في مقام التحديد والضبط نفس هذا المقام هو ماذا نستفيد من عد حين اذن المفهوم. هذا المقام ستريد تسميه وصف ستريد تسميه قضية مسوقة لبيان تحقق كل ما انا ما لي شغل بي. اقول ان الامام في مقام التحديد والتحديد يولد المفهوم وبعد ما احكي زايد. هذا اولا. واما ثانيا فيرد انه اذا كان هذا مفهوم وصوف قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع و و و و و و و و و ما ادري شنو بعد. خب لازمه انه قولنا ولم يتبرأ اليه الذي هو القيد الاول ايضا لا يجوز التمسك به مع ان الشيخ سوف يتمسك بمفهومه بعد ذلك. يعني في المورد الثاني ان شاء الله من موارد سقوط الرد والأرش إذا تبرأ البايع من العيوب. نقول يسقط الرد والأرش ليش؟ لأن الإمام في تمسكا بمفهوم صحيح الزرار لأن الإمام قال ولم يتبرأ يعني إذا تبرأ يسقط الرد والأرش. وشلون صار البناء بالأول بالقيد الأول نتمسك بمفهومه قيد الثاني ما نتمسك بمفهومه. هي إذا قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع خوف الاثنين. إذا فرض مفهوم شرط ما أدري مفهوم وصف لقب ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو ولازمه همات ماذا في الاثنين. فالتفرق بين هذا وذاك لا وجه لها. فإذا يعني الاستدلال بهذا الرواية ماذا لا بأس به تام قوي. الشيخ شلون قال فيه نظار إلا اللهم أن يقال بعض الأغايون هيك قال بعض الأغايون هيك قال احتمل بعض الأغايون هكذا احتمل كالسيد الخوئي دام ظله تبعا للشيخ الأصفهاني شيخ محمد حسين الأصفهاني هكذا احتمل على أن ولم يتبين له ليس المقصود ولم يتبين يعني لم يعلم لا لا تشنو لا لا شنو لا لا تشنو المقصود من لم يتبين. لم يتبين هي معناها لم يتبرأ هذا عطف تفسير. ولم يتبين له ثم قال الإمام لم يتبرأ إليه ولم يتبين له يعني لم يتبين له لم تتضح له البراءة من العيوب. هيك المقصود إيه مو يعني لم يعلم لابد الشيخ الأنصاري هكذا مقصوده أن هذا عطف تفسيري ليس المقصود من عدم التبين عدم العلم وإنما المقصود هو عدم التبري. فإذا كان كذلك إذن ما يمكن التمسك بالرواية في صورة ماذا العلم بالعين. ولذا الشيخ بعد ذلك تمسك في البراءة تمسك هنا لم يتمسك لأن هذا المقصود من عدم لم يتبين بمعنى هكذا البراءة أو بمعنى عطف تفسيري. خب بهذا لا بأس لكن 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 إن فسخ لم يتبين بمعنى لم يتشو. هاي ثقيلة شو ثقيلة ما أدري يا أخي ما أدري شلون ما أدري. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع. إذن قول الشيخ الأنصاري فيه نظر في الاستدلال الثاني لم نعرف وجهه والقصور فينا. لا بد كلمات الشيخ مناسب للشيخ أن لا تفهم ولا تدرك لأمثالنا.
ما يظهر على قبل العقد يتبين. شوف أيما رجل اشترى شيئا اشترى ولم يتبين لم يتبين بعد العقد. كلام نحن التبين اللي هو شوف قبل العقد. فهذا بكتاب سمنا التوجيه
لم يتبين له يعني لم يعلم به ماذا؟
بعد العقد اشترى وقعت صيغة العقد أو قعد.
ما؟
لم يتبين بعد العقد.
خوب بس تبع هو بعد العقد تبين يوم تبين. هذا شو لما تخليت الإمام يجي بينه والمعنى شلون يصير؟
لما أحدث بي حدث إيش دريد يقول؟ يقول اشترى وما كان يدري بالحدث بالحدث أحدث بالعيب أحدث حدث جديد بعدين تبين أنه بيعيب.
ها يعني هكذا تصير العبارة. أيما رجل اشترى بشيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يتبين له فأحدث فيه يعني وقبل أن يتبين له قبل أن يرى العيب أحدث ذلك الحدث ثم تبين له ثم تبين له ماذا؟ بل بعد هذا بعد الرواية ماذا؟ ما تريد تقول على أنه قبلا ماذا؟ متبين ما متبين ما ناظر ماذا؟ بل نتأمل شوية فيه يتبين أنه لا بأس. فشيء لطيف هذا بس لابد من أن نشوفه بعدين يلاعب زين. فشيء لطيف لا بأس فيه زين. على أي حال يا أخي على أي حال فالخلاصة شنو صار الآن؟ المورد الأول من الموارد التي يسقط فيها يسقط فيها الأرش والرد ما إذا فرض على أنه ماذا؟ ما إذا فرض أنه ما إذا فرض أنه علم بالعيب وذلك للقصور في المقتضي. هذا أولا ولمفهوم صحيحة زرار ولكن مفهوم صحيحة زرار الشيخ قدس الله روحه الشريف قال فيه نظر على أي حال. ثم نقول بعد هذا وإذا فرض مع علم المشتري بالعيب اشترط الخيار. هذا الشرط ماذا يكون؟ هذا الشرط ماذا يكون؟ مع علمه بالعيب اشترط الخيار. اذا مقصود خيار العيب يكون هذا الشرط فاسد ومفسد للحقيقة. واذا كان مقصود من هذا الخيار خيار الشرط لا خيار العيب يعني يريد اشترط الخيار نفسه بل هذا الشرط صحيح. لذلك يقول قدس الله روحه الشريفة بلي العقد فاسد بلي. يقول قدس سره يسقط الرد والأرش معا بأمور أحدها العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا إشكال. ليش؟ لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل. هذا الدليل الأول يعني القصور في المقتضي. وأنا بينت الكيات رواية بينت الكيات دير بالك. الدليل الثاني وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرار المتقدمة وفيه نظر وقلنا على أنه كذا وكذا نقطة. وحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار احنا قلنا العيب المعلوم لا يكون سبب للخيار. فلو اشترط لو كان الشيخ يقول لا يكون سببا ماذا لا يكون العيب المعلوم سببا للخيار يعني لخيار العيب كان أحسن مو لخيار شوينا كأنه أبلي للخيار لخيارها. فلو اشترط العالم بثبوت العالم يعني بالعيب ثبوت خيار العيب مع علم بالعيب اشترط خيار العيب اذا كان مقصود ماذا بل مريدا به الخيار الخاص خيار خاص يعني خيار العيب الذي له احكام خاصة فسد الشرط وافسد يعني وافسد العقد. هذا الشرط يفسد العقد لكونه مخالفا للمشروع. هذا الشرط مخالف مشروع. ليش مخالف مشروع؟ لأجل على أنه قلنا من علم بالعيب لا يأخذ له الخيار فشرطك مخالف للمشروع فالشرط فاسد. أما قول على أنه لماذا هذا الشرط أما هذا الشرط الفاسد مفسد هذا لم نعرفه. هذا ما عرفنا شنو هذا ما عرفنا كما فيه نظر هل قد ما عرفناها هذا لم نعرفه. لأجل على أنه الشيخ لا يبني أن الشرط الفاسد مفسد إلا إذا أوجب الغرر ماذا في نفس العقد يصير العقد بنفس غرري. لكنه هنا نفس العقد لا يصير غرر فلماذا على أي حال. ولو أراد به، يعني هذا الشارط لو أراد بهذا الخيار الذي شرطه مجرد الخيار، يعني مو مقصود خيار العيب، نعم مجرد خيار، ولو خيار الشرط كان من خيار الشرط ولحقه أحكامه، يعني أحكام خيار الشرط لا أحكام خيار العيب. الثاني يا أخي المورد الثاني الذي لا يثبت فيه الخيار، خيار لا الرد ولا العرش، التبري. إذا البائع تبرأ يسقط الرد ويسقط العرش، وذلك لوجوه ثلاثة، الأدلة على السقوط ثلاثة. الأول يا أخي الإجماع، العلماء أجمعوا. الثاني يا أخي إنه نحن كنا نقول يثبت الخيار، لماذا؟ لأجل إطلاق العقد يقتضي السلام. هو من الواضح إذا تبرأ البائع من جميع العيوب بعد لا معنى لأن نقول يثبت الخيار لأن إطلاق العقد يقتضي السلام، هذا لا معنى له، مفروض تبرأ فهذا الإطلاق بعد لا يقتضي السلامة. وأما ثالثا فنتمسك بمن؟ بمفهوم صحيحة زرارة، لأن في صحيحة زرارة ذكر هكذا ولم يتبرأ. مفهوم ماذا؟ يعني إذا تبرأ فلا خيار. خب إذن ورواية ماذا؟ الرواية الثانية التي نتمسك بها رواية ماذا؟ جعفر ابن عيسى التي تأتينا في صفحة 264 إن شاء الله. هذه ثلاث مدارك، إجماع ونقول مع التبري إطلاق العقد لا يقتضي السلامة، وثالثا رواية زرارة وجعفر ابن عيسى. هذا صار واضح. سؤال هل البراءة توجب سقوط الخيار وإن كانت إجمالية، أم يلزم أن تكون تفصيلية؟ لأن البراءة مرة تكون إجمالية، إجمالية يعني شلون؟ أقول برئت من العيوب وأنا بريء لكن أي عيب لا أبين، ومرة تكون تفصيلية. تفصيلية يعني كيف تفصيلية؟ يعني أتبرأ من كل عيب عيب بخصوصه. بعض العلماء اشترط أن تكون تفصيلية ولم يكتفي أما الشيخ الأنصاري قال لا، ليس من المهم أن تكون تفصيلية. الأدلة الثلاثة التي ذكرناها سابقا تثبت أن البراءة أي براءة كان ولو كانت إجمالية. صحيح الزرارة تقول لم يتبرأ، يعني إجمالا أو تفصيلا مطلقا يكفي. طبق العبارة. الثاني تبرئ البائع عن العيوب إجماعا في الجملة. إنما قال الشيخ في الجملة لماذا؟ لأن بعض قال البراءة الإجمالية لا تكفي بل يلزم البراءة التفصيلية، فإذا في الجملة البراءة تكفي في الجملة ولو التفصيلية. خب إجماعا على الظاهر، يعني بحسب الظاهر يوجد إجماع، فالشيخ يستفر وجود الإجماع. المصرح به، يعني وهذا الإجماع صرح به في محكية الخلاف والغنية، في العبارة المحكية التي حكيت عن الخلاف والغنية، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا. نسبه علما نسب، يعني عدم ثبوت الخيار عند التبري نسبه إلى علمائنا أجمع. الدليل ماذا؟ والأصل في الحكم، في هذا الحكم وهو سقوط الخيار بالتبري قبل الإجماع، فالإجماع هو الدليل الأول، وفي بعض النسخ بعد الإجماع لا يؤثر الساق، قبله بعده لا يؤثر، مضافا إلى ما في التذكرة. ماذا قال في التذكرة؟ هذا الدليل الثاني الذي ذكرنا، من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلام، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع ياهو، يعني اقتضاء العقد للسلام يرتفع هذا حين هذا اثنين. والدليل الثالث ماذا؟ لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة. إذن الآن الشيخ تمسك بمن؟ بصحيحة زرارة المتقدمة. أولا لم يتمسك بها في العلم، الآن تمسك بها في البراءة عن العيوب. وبعد ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية الذي تأتينا صفحة 264. أقرأ لك إياها يا أخي ولا؟ يقول هكذا: كتبت إلى أبي الحسن علي جعلت فداك، المتاع يباع، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه. ثم يقول: فإذا اشترى المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن، فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها. فيقول المشتري: لم أسبع المرائة، أيصدق؟ فلا يجب عليه أم لا يصدق؟ فكتب أن عليه الثمن. وبهذه الرواية واضحت الدلالة في أنه ماذا؟ إذا حصلت البراءة بلا إشكال لا يجوز، وإن يعني الكبرى مسلمة، لكن الكلام هذا يقول أنا ما سمعتك أنت تبريت من العيوب. فهي واضحت الدلالة أنه عند البراءة يسقط ماذا؟ الخيار. زين، نقطة أقول هنا العبارة الموجودة في النساخ هكذا موجودة: لإطلاق صحيحة زرارة. الموجود ماذا في النسخ؟ لإطلاق، يعني النسخ القديمة المتداولة، ما لنا شغل هذا الذي طبعت هذا اليوم أو بالأمس، هذه عيال كلها على القديمة، وقد بلي من الطابع من الكذا من الكاتب ما أدري منه أبو المطبعة قد يتصرف ببعض التصرفات. ففي النسخ القديمة ماذا؟ لإطلاق، هكذا العبارة موجودة. إذا لإطلاق واقف العبارة، ما تمشي ما تمشي ما تمشي. ولكن في بعض النسخ كما في متن حاشية السيد اليزدي رضوان الله عليه حينما ينقل المتن العبارة ينقلها قوله إطلاق صحيحة، يظهر أن المتن الذي مكاسب الذي كان موجود عنده إيش كان مكتوب فيه؟ إطلاق. إذا أطلاق العبارة ماذا؟ جيد، يعني هيك يصير العبارة، والأصل فيه يعني المستند في هذا الحكم مضافا إلى هذا وهذا إطلاق صحيحة. نتمسك بإطلاق صحيحة زرارة. صحيحة زرارة شنو؟ نتمسك بإطلاق الذي قلناها قبل قليل فيها على أنه ولم يتبرأ إليه، هذه العبارة مطلقة تشمل ماذا؟ بل حينئذ كل عيب من العيوب، وتشمل البراءة التفصيلية والبراءة الإجمالية، فنتمسك ماذا؟ بإطلاقها يا أخي. وفي نسختنا هذه التي بين أيدينا التي نقرأ كلمة إطلاق ماذا؟ حذفت أيضا، يعني هكذا صارت العبارة مضافا إلى ما في التذكرة وصحيحة، ولعل هذا أنسب من الجميع لأجل على أنه أطلاق أصلا ما نحتاجه، نتمسك بالأطلاق شنو هي صحيحة زرارة، نتمسك واضحت بلا حاجة إلى أطلاق بعد أنه بل مولانا. زين، هذا انتهى. ثم قلنا ومقتضى إطلاقهما إطلاق صحيحة زرارة وجعفر بن عيسى كمعقد إجماعات الفقهاء كمعقد الإجماع المكي عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة، لا فرق بين الجميع. ليش؟ لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة. البراءة صارت مقتضي مع وجود الخيار، أدلة بعد ما تشمل، خلافا للمحكي عن السرائر عن بعض أصحابنا اش حكى عنهم من عدم كفاية التبر الإجمالي، يعني يلزم التفصيلي، وعن المختلف وعن نسبة بالي وعن المختلف نسبته إلى الأسكافي ابن الجنيد، أنه نسب هذا الرأي أن التبر الإجمالي لا يكفي، وقد ينسب هذا الرأي أن الإجمالي لا يكفي إلى صريح آخري إلى صريح آخر كلام القاضي، قيل بأنه آخر كلام القاضي ابن البراس صريح في أن تبر الإجمالي لا يكفي. إذا كلام القاضي وين نشوفه بالله؟ شون مشكلة هاي المحكي في المختلف راجع المختلف هناك، بل محكي كلام القاضي راجع أخيرا شوفه صريح. مع لكن الشيخ الأنصاري يقول مع أن المحكية عن كامل القاضي، القاضي له كتاب الكامل، المحكي عن كامله موافقة المشهور أنا موافق المشهور عن التبرع الإجمالي يكفي. وفي الدروس نسب المشهور الرأي المشهور، رأي المشهور شنو هو؟ أنه يكفي الإجمالي تبرع إجمالي إلى أشهر القولين، يعني قال يوجد رأيان أشهرهما، يتبين الثاني مشهور أن التبرع الإجمالي لا يكفي، لكن الأشهر أنه يكفي. ثم غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.